السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذي المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر صبركم على الطلب، هذا فضل منكم صراحة، وأسأل الله أن تفضل علينا وإياكم بالقبول، ونغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، لكننا نثق في ربنا. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة،
عليكم السلام ورحمة
الله وعلوم الصالحين،
جزاكم الله عنا خيرا.
فصل. وإمام المسجد الراتب أولى من غيره، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى يصلي فيه مولا يصلي فيه مولى لابن عمر،
وهو نافع أعتقد، ونافع الذي صلى كان يصلي،
فصلى معهم فسألوه أن يصلي بهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، ولأنه داخل في قوله من زار قوما فلا يؤمهم.
في هذه المسألة أن إمام المسجد الراتب أولى من غيره لأنه صاحب البيت، وقد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يجلسن على كرمته إلا بإذنه، وقد بينا أن الحكمة من ذلك يعني قطع مادة وغر الصدور. وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مسجد من المساجد يصلي فيه، وكان من مسجد مولى من مواليه، وهو نافع، فلما رأى نافع قدمه فقال له لا أنت أحق بها، فتقدم فصلى به. نعم.
قال فصل.
ولذلك قال صاحب المسجد أحق، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه وارضه.
قال فصل. وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة جاز به، جاز وصار بمنزلة من أذن في استحقاقه. وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة جاز وصار بمنزلة من أذن في استحقاق التقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولأن الإمامة حق له، فله نقلها إلى من شاء. قال أحمد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، قال أرجو أن يكون الإذن في الكل، ولم يرى بأسا إذا أذن له أن يصلي.
هذه مسألة من الأهمية المكان، إذا قلنا بأن التأصيل العام لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بعد إذنه، وأنه التقصير مقلق جدا، وما أدري أنا ما ألتمس فيه الأعذار ولا أقبلها، غفر الله للجميع. فإذا المستحق للإمامة في التأصيل العام لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بعد إذنه، ففي قوله إلا بإذنه فيها دلالة واضحة جدا على أن صاحب الحق، هذه قاعدة كلية، أن صاحب الحق مخير بل أن يمسك في الحق أو يتمسك بالحق، أو يعني أن يتمسك بالحق أو يسقطه، وإن أسقطه فله ذلك، وإن أسقطه فله ذلك. إذن الأصل في هذا الباب أن صاحب الحق يقدم، ثم إذا أراد أن يقدم غيره له ذلك لأنه صاحب الحق وهو مخير فيه، وهذا حق محض له. لذلك قال إذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لرجل من في الإمامة جاز ذلك لأنه حقه وقد تنازل عنه فله ذلك. نعم، عليكم السلام.
قال فصل. وإن دخل السلطان بلدا له فيها خليفة فهو أحق من خليفته،
الله،
لأن ولايته على خليفته وغيره، ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه المالك على الحقيقة وولايته على العبد، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى لأنه صاحب البيت.
هذه المسألة وفيها بأنه إذا دخل السلطان بلدا في خليفة فهو حق يعني هو وكيله، لأن الولاية العامة تقدم على أي ولاية، الولاية العامة تقدم على أي ولاية. فإذا دخل السلطان بلدا لو في خليفة فهو حق من خليفته، إلا إذا أذن، ولأنه لا تعرف خليفته وغيره، ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع، يعني هو أصلا ملك لسيده وماله لسيده وسلطانه لسيده وبيته لسيده، لذلك السيد أحق بذلك. أما إذا كان العبد ودخل آخرون وليس سيده فله أن يجب أن يصلي بالناس، يجب أن يصلي بالناس، ليس الإجابة يعني يجب أن يصلي بالناس أو يجب أن يقدموه، فإذا تنازل لهم ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه، وهذه المسألة فيها خلاف فقهي من العلماء، لأن النهي هنا على التحريم عند كثير من المحققين، وإن كان الأئمة يقولون إن كان فيه من تصح صلاته ودخل صحت الصلاة بذلك. نعم.
قال ولذلك لما اجتمع ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر رضي الله عنهم في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، تقدم أبو ذر رضي الله عنه ليصلي بهم فقالوا له وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، فتأخر وقدموا أبا سعيد فصلى بهم.
أبا أسيد هو عبد،
هو أبا سعيد مولى أبي أسيد.
ومن الذي تقدم؟
أبو ذر رضي الله عنه.
لا من الذي قدم بعدها؟
أبو سعيد في النسخة عندي
في بيته. ماشي.
قال وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة.
قدموا أبو سعيد. ماشي.
قال وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولى لأنه أحق بالسكنى والمنفعة.
طيب هنا هذه المسألة أيضا يقول، فإذا من الأدلة على ذلك أنهم تقدموا ابن مسعود أبو وحذيفة أبو ذر في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، تقدم أبو ذر ليصلي لأنه عبد والعبد ليست له ولاية، فصل ليصلي بهم، فقالوا له ابن مسعود وحذيفة قالوا له وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك؟ قالوا نعم، فتأخر وقدموا أبا سعيد المولى فصلى به. وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولى، والمعنى بأن الذي يملك المنفعة وهو داخل الشقة أو الغرفة أو البيت المستأجر هو المستأجر، فيكون المستأجر هنا هذه قد تكون المستأجر هنا هو المالك. معلش أناس السلام عليكم، أنا آسف جدا. أنا في درس حاتم دلوقتي، ممكن تديني نص ساعة دكتور وتتصل بيها؟ نص ساعة بس. ما بك. طيب نص ساعة بس. السلام عليكم. ماشي تفضل. جي
كان عن المستأجر
المؤجر والمستأجر. قلنا المستأجر كان هو صاحب المنفعة والمستأجر هو الذي داخل البيت، فيكون أحق من المؤجر، لأنه في هذا في تأقيت الإيجار هو السلطان، في وقت التأجير هو السلطان، لذلك نقول بأنه لا يؤمن رجل في سلطانه، فالمستأجر هو الذي يصلي بالناس حتى لو المؤجر معه. رضي الله عنك أبا محمد حبيبي، رضي الله عنك، أسأل رب أن يرضيك وارضى عنك ويحفظك أيها الأثري الرفيع، نسأل الله جل في علاه أن تكون أسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبشر خيرا، أبشر، فإن الله جل في علاه يعني يدافع من يدافع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
تفضل. قال فصل: والمقيم أولى من المسافر، لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها.
والمقيم إيش؟
والمقيم أولى من المسافر، لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردة.
نعم.
وإن ائتم بالمسافر جاز. نتوقف نقف هنا ولا نكمل؟
ماشي. والمقيم أولى أن يصلي بالمسافر، لأن المسافر في حالته أنه سيصلي ركعتين كما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وقال والتفت عليهم وقال أتموا صلاتكم فإن قوم صف. فالمقيم أولى أن يصلي بالمسافر، لأنه سيتم صلاته، وإلا لو صلى معه سينفرد بركعتين يتمهما وحده. وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة، فيكون الأولى من ذلك أن يصلي به المقيم أو يصلي بالمسافر المقيم.
وإن أتم بالمسافر جاز، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه.
لا، وإن أتم بالمسافر جاز، ليس فيها تم شيء، ثم يقوم فيأتي بالباقي من الصلاة.
قال: وإن أتم بالمسافر جاز، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه.
وإن أتم وإن أتم إيش؟ فإن تم المسافر للصلاة،
وإن تم بالمسافر جاز، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه. حضرتك شرحتها،
خلاص
يعني. قال: فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم.
فإن
أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم. وحكي عن أحمد رحمه الله في صلاة المقيم رواية أخرى أنها لا تجوز، لأنه
ماشي أقول المسادي من أول ماشي.
قال: وإن تم بالمسافر جاز،
ماشي،
ويتم الصلاة بعد سلام إمامه. فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم. وحكي عن أحمد رحمه الله في صلاة المقيم رواية أخرى أنها لا تجوز، قال: لأن الزيادة نفل أما بها مفترضين. والصحيح الأول، لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينوي القصر لزمه الإتمام فيصير الجميع فرضا.
هذا عجيب جدا. أولا هذه المسألة، فإن أتم المسافر للمقيم جاز ذلك، جاز له أن يصلي ركعتين ويسلم. فإن أتم المسافر في الرواية الأولى المعتمدة أنه يصح بذلك وتصح الإتمام، والثانية لا يصح، لأن الركعتين الأخريين نافلة ليست واجبة. ما أدري من وين أتوا بذلك. هذا لو كان بيقول بقول حازم الحنفية بوجوب القصر، يبقى إذن الصلاة الرباعية تبطل. لو قام يأتي بالثالثة تبطل، لا تكون نافلة بل تبطل.
وجهته أنه مفترض صلى خلفه متأخر، فلا يصح.
هو المشكلة طبعا كما قلت أنه بيجعل ركعتين الأخرين نافلة، فيكون مفترض تم بالمتنفل فتبطل الصلاة. قلنا هذا الخطأ أصلا في التوصيف. فالحاصل أنه لو كان بيقول بوجوب القصر، يبقى الركعتان التاليتان إيش؟
بطل،
انتهى، بطلت الصلاة. أو نقول بأنه بيقول لا بالاستحباب. طيب من يقول بأنه إذا أتم تكون يعني الركعتان الأخراني نفلة؟ من وش الدلالة على ذلك حتى نقول بهذا الكلام؟ لذلك صاحب المغني قد صحح الأول، والأول هو الصحيح، وأنه لو صلى وأتم له أن يتم، فمن كان خلفه يتم معه والصلاة تكون صحيحة.
قال: مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه يجوز أن يكون المأموم مساويا للإمام أو أعلى منه، كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف فيه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد، وفعله سالم رحمه الله، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله.
الصفحة طارت. مالك؟
الصفحة راحت. أنا آسف. حالا تأتي إن شاء الله.
لو تريد تخرج من هنا.
أنا عارف اللي حصل. بس تكفير التهميه
شيخ طيب يجب تغييره
لا شباب قال وفعله سالم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله وقال مالك رحمه الله يعيد إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام.
هنا هذه المسألة مسألة يعني كيف تكون الصلاة صحيحة للمأموم المأموم والإمامة يأتم بالإمام من كان من أعلى في المسجد هو بيتكلم على مسألة اتصال الصفوف فاتصال الصفوف هنا يجعل الاتمام صحيحا لأنه قال شرط إذا اتصلت الصفوف هذه فيها نظر حتى وإن لم تتصل الصفوف فالصلاة صحيحة وحتى إذا لم تتصل الصفوف فالصلاة صحيحة وبعدين الذي يصلي في أعلى المسجد وقال لا نعم قال وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف غير المسجد ممكن يكون خارج المسجد حقيقة الحسن غيره في البخاري قال لو بينهما بحيرة ويرى الإمام أو يرى من
يرى
الإمام صح الاهتمام بذلك ولذلك قلنا دائما أن مصلى النساء في المساجد مصلى النساء في المساجد لا صح به الاهتمام فكل هذه الصلوات باطلة في هذا الباب لا تصح هنا الإمامة المأمومية يعني لا صح الاهتمام بالإمام إلا إذا رآه أو رأى من يراه أو سمعه سمع من يسمعه دون هذه المكبرات هذا الصحيح في هذا الباب
وشيخنا في هذه المسألة تبحث عن أول كلمة يتكلم عن أول كلمة بشرح
المسألة أعرف أنا بتكلم عن مسألة إذا اتصل ودي مهمة جدا في هذا الباب وسأت تفصيلها أيضا لكن أنا بتكلم على أنه هذا التفصيل قال ومن كان في الأعلى إذا كان الإمام في الأعلى فإن هذه ليست بالسنة ولذلك صلح زيف جذبه لكنه انجذب معه فلما قال له ذلك أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإمام لا يصلي ويكون أعلى من المأمومين لكن المأموم له أن يصلي بأعلى من الإمام كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه هذا يسير في المساجد التي فيها أكثر من دور أدوار ثلاثة أربعة لكن فيها فتحات يرى بها الإمام المعنى أن الصف الأول لو نظر ينظر يرى الإمام ويرى المأمومين يبقى كل صف اللي في الخلف التي لا ترى ترى الصف الأول الذي يرى الإمام كذلك في الحرم يعني في الحرم بيكون ناس على السطح قبل السطح مثلا أو على السطح وناس كثر أمام السور الذي ترى فيه الكعبة وترى فيه صف المصلين يبقى الذي يصلي في آخر السطح هو لا يرى شيئا وطبعا ما فيش ميكروفونات لا يسمع شيئا لكن هو يرى صفا يرى الإمام في هذا الباب فتصح هنا صح الائتمام بالإمام على هذه الحال
سيدنا رفع الله قدرك وأعلى مقامك دلوقتي في مسجد الدور لفوق مسمط تماما لكن فوق الإمام مباشرة في فتحة احنا مش الناس هتصلي فوق مش هتبص على الإمام لكن سمعها من غير ميكروفون من غير مكبر
إذا كانوا يسمعونها من غير مكبر صح الائتمام
الفتحة فوق الإمام مباشرة
صح الائتمام بذلك وهذا قال به الشافعي وقال الحنابلة وأما وأيضا الحنفية قالوا بذلك أما مالك قال إذا صلى على شرفة فوق الإمام زكاة الجمعة يعيد الصلاة ولا دلالة معه لفعل ابن عمر بالسند الصحيح أنه صلى أعلى من الإمام وطبعا هذا لا يخفى عن النبي العدنان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاضل شيء
لو مصلى النساء جنب مصلى الرجال
حتى لو جنب مصلى الرجال ولا يرون صفوف الرجال لا تصح الاهتمام
في طاقة مفتوحة كده من الجنب بس النساء مش هتشوف مش هينفع تبص بالجنب كده لان هم هيبقوا ايه هيبقوا سبب
لو نظروا هيشوفوا
لا بس لو حطوا مراية
خلاص مفيش مينفعش اتفضل شيء
قال ولنا انهما في المسجد ولم يعلوا الإمام فصح أن يأتم به كالمتساويين ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كان جميعا في المسجد قال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به وإن لم تتصل الصفوف، وهذا مذهب الشافعي. وذلك لأن
مش قال هو شوف لا خلاف أنه إذا كان في أقصى إيه يعني مش التباعد هو الآن
بس في المسجد
لكنه داخل المسجد، لكن هل يسمع أرى؟
هو قال للشخص لا تصلش.
بيقول ليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة.
نعم.
يعني يرى في الشباك النافذة مفتوحة. نعم.
قال: وهذا مذهب الشافعي، وذلك لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة.
حقيقة الأمر أنه أيضا شفع يقول بذلك، ولأن المسجد حوى الجماعة، فهذه تبين لك مسألة التباعد الكورونا أنها لا تؤثر في الاتمام بحال نحو. وأيضا الذين يصلون على الكراسي في آخر المسجد مع الفوارق بين الصفوف وبين صفهم، كل ذلك يدل على صحة الاتمام.
لكن كان في حجرة داخل المسجد وأغلقها،
الحجرة المغلقة أو لها نافذة فأغلقت انقطعت المأموم.
قال: وإن كان المأموم في غير المسجد أو كان جميعا في غير مسجد صح أن يأتم به، سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا، بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام وسواء كان المأموم في رحبة الجامع أو دار أو على سطح والإمام على سطح آخر، أو كان في صحراء أو في سفينتين. وهذا مذهب الشافعي، إلا أنه يشترط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين.
نعم، على أساس المرور يعني. لا يكون بينهما مرور أو شيء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا هو الآن، الشافعية والحنابلة قد اتفقوا على أن الاقتداء والائتمام لا تصح بحال من الأحوال إلا مع وجود الرؤية الرؤية أو ما لا يمنع الرؤية أو السماع. فهنا هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، وإياكم مسألة من الأهمية بمكان. ولذلك قلنا هذا، قاموا علينا بالسيوف والخناجر والدبابات والطائرات، لكن مع أنها كانت طائرات لعبة ودبابات لعبة وسيوف لعبة أيضا في ضعيفة جدا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لكنهم أرادوا قتلنا. عندما قلنا مصلى النساء لا يصح الاقتداء فيها، مصلى النساء لا يصح الاهتمام بها، مصلى النساء لا يصح الاهتمام فيها، صلاة النساء باطلة. لذلك قال الشافعي لو كان حتى لو كان على السطح، حتى لو يعني لو كان الأمر في سفينتين، سفينة أمام وهذه اللي فيها الإمام وسفينة التي في الخلف فيها الصفوف، اتصلت صفوف في السفينة والسفينة الثانية وراءها والصفوف يرونه ومتجهين نفس اتجاه الإمام ويرون الإمام راكع كقائم راكع ساجد، ففعلوا مثل ما فعل هذا، تصح الإتمام يصح بذلك.
إذن لي أقرأ جزء وحضرت صورهن، رفع الله قدرك على مقامك.
فيش
في اللي احنا قرأنا ده
كيف
يعني أقول مثلا سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا. قال: وإن كان المأموم في غير المسجد أو كان جميعا في غير مسجد صح أن يأتم به،
يعني إن كان في المسجد والمأموم خارج المسجد لكنه يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام صح الائتمام بذلك، أو كان جميعا داخل المسجد لا يشترط فيها اتصال الصفوف، لكن إحنا كان في غير خلينا في المسجد أول، في المسجد لا يشترط فيها اتصال الصفوف، لكن الحنابلة يقولون ولو كان جميعا في خارج المسجد ويرونه أو يرون من يراه بحركات الصلاة فهذه الاتمام يصح في هذا الباب، لكن لو تباعدوا لابد من اتصال الصفوف.
قال:
هذا عند الحنابلة، شفايا ما يشترطون هذا الشرط.
قال: سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه كثيرا كان العلو أو قليلا،
سواء كان مساويا للإمام أو كان في دكة أو في 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 سقف فكان أعلى من الإمام فالأمر سواء، الاقتداء به يصح. المكروه في ذلك أو المحرم هو أن الإمام الذي يعلو المأموم، فالإمام لو كان عاليا فإنه سيرى الإمام أو يسمع صوت الإمام، كما قال الأخ أنه في فتحة قوة، هذه القوة إن لم يرى منها الإمام لكنه ينفذ صوت، ينفذ صوته فيسمع القراءة، صحيح؟ فأقرأ الإمام، إذا قرأ سمع الإمام خلاص صح الائتمام.
قال بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام.
قلنا هذا في خارج المسجد، ففي خارج المسجد يرى حكم غير حكم المسجد، في خارج المسجد وجب اتصال الصفوف حتى نقول بصحة الاقتداء.
قال وسواء كان المأموم في رحبة الجامع أو في دار،
في رحبة المسجد يعني في الحريم المسجد، في الساحة، ساحة المسجد، أو في دار، وهذا الذي تمسك به شيخ ابن باز وقال بأن الفنادق في الحرم يصح الصلاة فيه تبع للإمام، قال بشرط أنه يكون النوافذ الزجاجية التي يرى فيها المصلين
صح.
صراحة يصح على حتى على قول شفعية صح، ليه؟ على قول حنابلة ما يصحش، أنا ما أدري كيف الشيخ قالها لأنك لازم تعيد الكلام دوت، على قول شفعية ما يصحش، ليه؟ لأنه فصل بينهم فصل مفيش، وعلى قول حنابلة في اتصال صفوف، لكن نحن نقول اتصال صفوف
ايه ولا العكس هو ذكر العكس،
لا لا سترى الشافعي بيقول لو شيء يمنع المشاهدة مرور أو غير ذلك
بشرط أن يكون بينهم ما يمنع،
هو هذا لكن شرط الصفوف لم يشترط الشافعي، شعلا لم يشترط اتصال صفوف، فلذلك أنا نقول في هذا الباب إذا كان البيت أو الدار فيها قوة فتحة كبيرة أو نافذة يرى فيه الإمام ويرى من يرى الإمام صح الائتمام بذلك عند الحمد.
قال أو على سطح والإمام على سطح آخر،
بس هات قولها مرة ثانية بشرط كم،
وسواء كان المأموم بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام، وسواء كان المأموم في رحبة الجامع أو في دار.
خلاص كما قلنا المأموم هو يعني هو الآن الإمام في داخل المسجد والمأموم خارج المسجد،
في البيت
الثاني يراه، لكن هم لما قالوا اشتراط الصفوف اشترطوها أن يكون الجماعة خارج المسجد، أما في المسجد لم تشترط.
قال أو على سطح والإمام على سطح آخر،
المهم يراه، صار مصويا له هنا الآن، فإذا صلى لم يصلي، يعني أنت بقى الآن واحد في الصدرة في السطح والثاني في السطح الثاني يناديه يقول له أصلي معك
الله عليه
وسلم. فيصلي والصحيح تكون الصلاة صحيحة.
أو كان في صحراء،
خلاص متساويين يعني.
أو في سفينتين.
وجهنا التصوير السفينتين، سفينة أولى أمام القبلة والثانية وراءها.
قال وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، إلا أنه يشترط ألا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين.
فماذا الشافعي ولكنه يقول إلا أنه اشترط ألا يكون بينهما ما يمنع، كما قلنا المرور وغير ذلك، شيء يمنع السماع أو الرؤية أو يحتمل فإنها لا تصح، ولكن الصحيح أنه يرى بأنه حتى لو في فوارق بعيدة بين الإمام والمأموم فإن الصلاة تكون صحيحة.
شيخنا معنى الاستطراق
يعني أنه يطرق يسمع يمنعه من السماع، أو في شيء شديد يمنعه من السماع، أو يدخل في ذلك موازيا ما يمنعه من الرؤية.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي ولا هو في معنى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به كالفصل اليسير إذا ثبت هذا. إذا ثبت هذا فإن معنى اتصال الصفوف ألا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به،
كالذي يصلي فين؟
في بيت
في آخر يصلي في آخر المسجد، بكلم على لو تبعد الصفوف في آخر المسجد والآخر يصلي في أول المسجد، هذا لا يؤثر.
فإن إذا ثبت هذا فإن معنى اتصال الصفوف ألا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به.
نسأل الله يرزقها حملا طيبا مباركا ويكون قرة عين لها وللجميع. نعم.
قال إذا ثبت هذا فإن معنى اتصال الصفوف ألا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به ولا يمنع إمكان الاقتداء.
كل ذلك في اتصال الصفوف، هو يقصد بذلك لا يتباعد إلى أن تكون بينهما بحيرة
خارج المسجد.
لكن داخل المسجد يصح التباعد.
قال: وحقي عن الشافعي رحمه الله أنه حد الاتصال بما دون 300 ذراع.
التحديد لم يرد عليه من الشرع دليل.
قال: والتحديدات بابها التوقيف.
الله، شوف نفس الرد.
قال: والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز، والله أعلم.
يعني هنا الآن إذا قلت أنه لابد أن الفارق بينهما يكون إلى ثلاثة أمتار، إلى ثلاثمائة ذراع، هذا كله لم يرد عليه دليل. والهيئات في الصلاة على السنة، على التوقيف، والصحيح أن نقول بأنه على الوصف، على الحال، لا على التأقيت. يكون في مكان يصلي خلف الإمام، وهناك ما لا يمنعه أو يمنع رؤيته أو يمنع سماع الإمام. إذا وجد ما يمنع الرؤية أو السماع بطل الائتمام. نقف عند هذه المسألة. رضي الله عنك. الحمد لله. المكبر ليس معتبرا.
كل مرة.